بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من يقرأ؟ بارك الله فيكم. تفضل.
بسم الله. باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو،
سليمان بن بلال،
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
إخوان الكرام، هذا الباب باب سلمكم الله فيه التنبيه على مسألة مهمة جدا. ما هي؟ ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده حرص على العلم. يعني أحيانا تجد بعض من ينتسب للعلم عنده زهد في طلب العلم، ما عنده إقبال على طلب العلم. سئل الإمام الشافعي فيما رواه حسب ما أذكر البيهقي في مناقب الشافعي ما نهمتك للعلم؟ كيف تحرص على العلم؟ قال نهمتي في العلم نهمة الرجل الشحيح الحريص على المال. يعني تصورتم إخوان الكرام رجل بخيل عنده مثلا لاحت له فرصة ليكسب من تجارة أو من أمر معين 100,000 درهم، هل إقبال هذا الرجل الشحيح البخيل على هذه الدراهم مثل إقبال الرجل صاحب النفس الكريمة؟ لا، ما يستوي. يعني الأول تجد عنده إقبال يعني باندفاع شديد. هكذا كان حرص الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه على العلم وعلى الحديث. فإذا كان طالب العلم يزهد في مجالس العلم فماذا أبقى بعد ذلك لعامة الناس؟ لذلك ينبغي على طالب العلم أن تكون عنده همة وأن يكون من أصحاب الحرص على مجالس العلم. ولكن بعض الناس إخوان الكرام للأسف الشديد من طلاب العلم أو بعض من ينتسب إلى التدين والاستقامة زهدوا في مسائل العلم، بل أحيانا تجد من بعض هؤلاء من يثبطك عن مجالس العلم. تقول له مثلا أنا سأحضر دورة علمية من العصر إلى صلاة العشاء، يقول لك في أحد صاحي يفعل مثل هذا؟ معقولة تفعل مثل هذا؟ طيب لو كان عندي تجارة من بعد صلاة العصر إلى أذان الفجر وأكسب من وراءها 100,000 دراهم، في أحد يلومك على هذا؟ والله ما في أحد يلومك على هذا، لكن عدم الحرص هذا بلاء كبير وعظيم. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة إخواني الأفاضل، أحيانا بعض الناس قد يستغرب من حفظ السلف الصالح لكثير من الأخبار النبوية. يعني كيف كانوا يستطيعون حفظ كل هذه الأسانيد وكل هذه المتون، بحيث أن بعضهم كان يلقي الحديث من حفظه وكان الكاتب وراء الستر يكتب وراءه، يعني في ستر والكاتب وراء هذا الستر، ثم بعد سنة كاملة يطلب إلى نفس المجلس فيختبر حدثنا العام الماضي عن أحاديث هل تعيدها لنا؟ فينطلق هذا الراوي فما يخرم من هذه الكتابة حرفا واحدا. ما الدافع لهذا؟ الدافع لهذا نهم شديد واستشعار أنهم يؤدون طاعة وقربة من أجل وأعظم القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هذا أمر من أهم صفات طالب العلم، أن يكون عنده حرص على العلم. وإذا زهد أهل العلم في بضاعتهم فمن يرغب فيها؟ لا أحد يرغب فيها. هنا في هذا الخبر الذي أورده البخاري رحمة الله تعالى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يعني من أولى الناس بأن يدرك هذا الفضل وهذا الأجر العظيم عند الله عز وجل؟ فهنا أجاب نبينا صلى الله عليه وسلم بجواب عظيم، أثنى على السائل. من السائل؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فانظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على هذه الخصلة وهذه الصفة الطيبة العظيمة في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أجابه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، فحقق كلمة التوحيد وأتى بها وعمل بها وطبقها والتزم بمعناها، فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، الحرص على العلم له علامات. من علامات الحرص على العلم أنك تجد الإنسان كلامه في العلم. إذا قال الإنسان أنا حريص على العلم، ثم تجده لا يتكلم عن العلم، وإنما كلامه عن القيل والقال، أو عن أمور الدنيا، أو عن أمور الأموال والتجارات وغير ذلك، أين حرصه على طلب العلم؟ هذا الحرص بارك الله فيكم حرص ليس بصادق، هذا الحرص حرص ليس بصادق. فلذلك على الإنسان أن يكون بارك الله فيكم هذا الأمر شعاره ودثاره. وأما أن يزعم الإنسان أنه حريص على العلم ثم يكون كل كلامه في الدنيا، هذا لا بد أن يراجع نفسه. ثم من علامات الحرص على العلم صحبتك للحريصين على العلم. أما صحبتك للبطالين، أو صحبتك لبعض من يشجعك على معصية الله ويزهدك في العلم، هذا الأمر يعدي كالجرب. يقولون الطبائع تعدي، فمن صاحب أهل البطالة والعطالة كان مثلهم، ومن صاحب أهل الجد والاجتهاد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالفضل العظيم. طيب، من يقرأ؟
قال المصنف رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل.
دروس العلم يعني ذهاب العلم، اندراس العلم، معنى دروس العلم اندراس العلم وذهاب العلم.
أحسن الله عليكم. ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا.
أحسنت. إخوان الكرام، الأئمة يحرصون على العناية بأقوال عمر بن عبد العزيز وقضائه في الناس، تجدهم يريدون مثل هذا الأمر، ويولون أحكام عمر بن عبد العزيز شيء من الأهمية، يعني ما يمرون عليها مرور الكرام. عمر بن عبد العزيز من التابعين وولي الخلافة، وفي كتابه لعموم المسلمين، يعني في أوامره أو مراسيمه لمختلف البلدان، تأكيد على يعني حكم عام قضى به هذا الخليفة في زمن كان التابعون فيه متوافرون، بل كان فيه بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز كتب إلى رجل يقال له أبو بكر بن حزم، يحثه على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. ففي هذا دليل على أن كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أيام من؟ في القرن الأول الهجري. لذلك بعض الناس يقول: طيب البخاري متى توفى؟ 256. فيقولون بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين صحيح البخاري كم سنة؟
يقول لك تقريبا 240 سنة. 240 سنة كانت الأحاديث غير مدونة وغير مكتوبة، كيف وصلتنا هذه الأحاديث؟ أكيد زيد فيها وأنقص. والجواب أن هذا الكلام خطأ جملة وتفصيلا، فكتابة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لم تبدأ من البخاري، بل في كتاب مطبوع متداول الآن قبل صحيح البخاري بسنوات كثيرة. ما هو هذا الكتاب؟ موطأ الإمام مالك. الإمام مالك توفي سنة 179 للهجرة، موطأ الإمام مالك قبل صحيح البخاري، وهذا دليل على التقدم. وسيأتي معنا أيضا أخبار أخرى تدل على أن كتابة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت متقدمة، بل كان الصحابة يكتبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حكم عمر بن عبد العزيز الآن كأنه أمر من الخليفة بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الخليفة بكتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أذكر فائدة عرضا سلمكم الله، بعض من في قلبه مرض يقول كل هذه الكتب كتب السنة كتبت في أيام أي دولة؟ أي دولة؟ العباسية، كتبت في أيام الدولة العباسية. فيقول لك إذن كتبت لدوافع سياسية. طيب إذا كانت قد كتبت إرضاء للسلطان أو إرضاء للخلافة، لماذا سيورد أصحابها أقوال بني أمية في هذا الكتاب؟ واضح بارك الله فيكم، هذا عمر بن عبد العزيز رأس من رؤوس بني أمية، لماذا يريدون إذن كلام في هذا الكتاب؟ فهذه حيل يطلقها بعضهم، أو هذه شبهات يطلقها بعضهم، شبهات كالزجاج تتهافت وتتكسر أمام نور العلم. قال فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وهذا انتباه عظيم من هذا الخليفة ومن أمير المؤمنين، فإن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في أيام عمر بن عبد العزيز بقي منهم الواحد بعد الواحد، يعني بقي منهم ربما واحد أو اثنين، فلذلك عمر بن عبد العزيز خشي أن تذهب بعض مسائل العلم، فلذلك حث وحض على كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أراد عمر بن عبد العزيز أن يجمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عنده مشروع حفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص على هذا الأمر. هذا ما يعني أيضا أن السلف لم يدونوا أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين، دونوا أقوال الصحابة وأقوال التابعين، وكتب السلف المروية بالأسانيد متوافرة بين أيدينا، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، موطأ الإمام مالك، اعتنت أيضا بأقوال الصحابة والتابعين. قال ولتفشوا العلم، يعني أنشروا العلم واجعلوه مشاعا مشهورا كثيرا في البلدان والأمصار والمدن والقرى. وهنا فائدة بارك الله فيكم، من أعظم أبواب الخير نشر العلم ونشر مسائل الشرع والدين وتذكير الناس بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، بل تذكير الناس بفهم معاني بعض آيات القرآن الكريم، فإن هذا الأمر من أعظم وأجل القرى. قيل لعبد الله بن المبارك لو بقي من عمرك يوم واحد ماذا تصنع فيه؟ قال أعلم الناس العلم. أحبتي الكرام، في عالم مشهور، يعني في رجل من أهل العلم يقال عنه عالم الورقة الواحدة. أحد يعرف من هو هذا؟ أحد يعرفه؟ البيقوني، صاحب المنظومة البيقونية. واضح بارك الله فيكم، يقال بأنه لا تعرف ترجمته، لا تعرف ترجمته. من هو بالتفصيل لا يعرف هذا الأمر، ليس له إلا هذه الورقة الواحدة المنظومة البيقونية. طيب كم من شارح لها، كم من محش عليها، كم من مستدرك عليها، كم من متعقب عليها، كثر. لذلك إذا أردت بابا عظيما من أبواب الخير ومن أبواب الأجر، عليك بنشر العلم وإفشاء العلم، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. وإذا طلاب العلم ما تبنوا هذه المسألة، ما بادروا بنشر العلم، إذا من ينشر العلم بارك الله فيكم؟ الجهلة، الناس الذين لا يفقهون شيء في دين الله عز وجل. هذا الأمر إخواني الكرام مؤلم جدا، ضعف همم بعض الناس وعدم نهوضهم بمسألة نشر العلم وبث العلم والحرص على ذلك. وإلى الله المشتكى. قال ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، اجلسوا إلى الناس وعلموه. وهذا الأمر من أهم المهمات. لا يشترط أن تعلمهم دقيق مسائل المعاملات ولا دقيق مسائل الجنايات، علمهم أركان الإسلام، أركان الإيمان. بعض الدعاة إخواني الكرام، بعض الدعاة الذين ينتسبون إلى بعض الجماعات ربما يجهل بعضهم بعض المسائل المتعلقة بأصول الإيمان، بمسائل العقيدة الواضحة البينة. وربما سمع بعضكم المقطع مشهور لأحدهم قبل أيام يسيرة، أتى فيه بباقعة من البواقع العظيمة جدا. سئل سؤال عن مسألة من مسائل الإيمان بالله عز وجل، شرق وغرب، لم يستطع أن يجيب ولم يعرف أن يجيب. ولو ذكر بعض آيات القرآن الكريم مثل سبح اسم ربك الأعلى لأجاب مباشرة، وهذا أمر خطير وعظيم. قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، يعني إذا قلصت مجالس العلم والعلم ما نشر بين الناس وما ذكر الناس بنصوص السنة النبوية وبآيات القرآن الكريم، وأصبح العلم ما يقدم للناس، لأن بعضهم يقول أيضا مجالس العلم ما تصلح لعامة الناس، عامة الناس العلم غالي ما يقدم لهم. من قال لك مثل هذا الأمر؟ علم الناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أولاد كثير من الناس ما يعرفون اسم النبي عليه الصلاة والسلام الثلاثي أو الرباعي. لو سألت بعض الناس من هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفون. فلذلك إذا أردت أن تحيي العلم فأحيه في المجالس، وانظر كيف الناس يقبلون على العلم ويحبون مجالس العلم. وعمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه عنده لفتات في هذا الجانب، فمن عباراته عبارة عظيمة رواها الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون بالعلم دون العامة فاعلم بأنهم على تأسيس باب ضلالة. إذا رأيت جماعة يتناجون، عندهم شيء مخصوص يتكلمون فيه فيما بينهم في مسائل الدين دون عامة الناس، لا يدخلونهم في مثل هذه الأشياء أو لا يسمحون لهم بحضور هذه الحلق مطلقا، واضح بارك الله فيكم، قال اعلم بأن هؤلاء على تأسيس ضلالة، عندهم شيء مريب قد اجتمعوا عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد من هذا الحديث بارك الله فيكم، عمر بن عبد العزيز قال فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، يعني كيف يقبض العلم؟ بذهاب العلماء. إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال كما سيأتي معنا، فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله العفو والعافية. فضل.
أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء،
يعني أسند جزء من هذا الخبر الذي ذكره عن عمر رحمة الله تعالى عليه. تفضل.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه.
إخوان الكرام، من أعظم الأمور الخطيرة العظيمة ذهاب أهل العلم، فإن ذهاب أهل العلم أمر خطير وعظيم. لذلك لابد على الإنسان أن يعرف لأهل العلم قدرهم وحقهم وعظيم منزلتهم. وللأسف قد يكون للعالم بعض حلق ودروس العلم، فتجد بعض من ينتسب للاستقامة والتدين يزهد في دروس هذا العالم زهدا عظيما. إذا ذهب أهل العلم من سيصدر للكلام؟ الجهلة، والناس يتخذونهم قدوة وأسوة ويسمعون منهم إذا تكلموا في الدين، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، لو تساءل الإنسان عن عدد العلماء في أيامنا، في ظنكم كبير أم قليل؟ العلماء، لا أتكلم عن طلاب العلم ولا عن الذين يعتنون بالعلم، عن أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنى، كلنا نعرف أن هذا عالم جليل راسخ. كم عددهم بارك الله فيكم؟ عددهم قليل جدا. لذلك على طالب العلم أن يقبل على العلم، لعل الله عز وجل أن يجعلك من هؤلاء العلماء الكبار. قال لي أحد المشايخ، قال: كنت أظن أن وجود العلماء الكبار يعني يكفينا المؤونة، يعني لا يمكن أن الناس، هو يقول يعني، ستحتاج إليه كي يفتيهم. والمتكلم رجل كبير كبير جدا في العمر، يعني ربما على مشارف السبعين، فيقول: ما توقعت أن الناس سترجع لي. قال: فمات جمع من أهل العلم، ولو تستذكر الآن خلال 10 سنوات كم من عالم توفاه الله عز وجل، عدد من أهل العلم. فقال: ما كنت أتوقع أن الناس ترجع لي. فلما ذهب عدد كبير من أهل العلم بدأ الناس يسألون هذا المتكلم. فهنا لابد أن يعني تستعد وتراجع وتقرأ، فإن ذهاب أهل العلم أمر خطير وعظيم. لذلك بعضهم كان يذكر بأنه يرى رؤيا مثلا أن الشمس تنكسف أو القمر يخسف أو يقع شيء عظيم، فيذهب إلى بعض المعبرين، قال: انظر إلى التاريخ لعل في تلك الليلة قبض عالم كبير. فينتظرون يجيئهم خبر وفاة فلان الفلان. فلذلك هذا الأمر خطير وعظيم. ويذكر عن بعض يعني أهل زماننا ما أدركناه بارك الله فيكم، قديم هذا، حضر جنازة عالم من العلماء في نجد، وكان الرجل مشهور شاعر كبير، فقال: أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويفقد العلم لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت بالمغيب الأنجم الزهر، واستحكمت غربة الإسلام، وانكسفت شمس العلوم التي يهدى بها البشر. سمعت الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى يقول: لما دفن الشيخ بن باز تذكرت هذه الأبيات، تذكرت هذه الأبيات. فلذلك يا طالب العلم، الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة، ولا تحتقر كلمة من العلم تعلمتها، بل أقبل على العلم واستعن بالله عز وجل. وأيضا لا يضرك تخذيل من خذل، ولا تثبيط من ثبط، ولا حال الكسالى وحال البطالين، استعن بالله عز وجل ولا تبالي بهم، واعلم بأننا كلنا سنفد على الله عز وجل. إما أن تستزيد من الحسنات من ناحية طلب العلم ومجالس العلم، أو يفوتك الخير العظيم. والإنسان بعد سنوات في طلب العلم وغير تارك لطلب العلم، يرى بأن هذا الغير أصبح ماذا؟ أصبح عام، بل ربما بعض العوام أفضل منه. ومن أقبل على العلم وفق بإذن الله سبحانه وتعالى. واذكر أن أحد أفاضل حدثني، قال: في دولة أخرى، يقول كان في منطقتهم شاب مقبل يعني على أمور الدنيا واللهو وغير ذلك، فكلمه بعضهم وشجعوه على طلب العلم والتدين والاستقامة. قال: فأقبل على الاستقامة إقبالا عظيما، فأتم حفظ القرآن الكريم، وأتم حفظ بلوغ المرام، وحفظ كتب كثيرة جدا ما شاء الله تبارك الله. فلذلك الإنسان إذا استعان بالله عز وجل أعين. وأذكر أيضا أن أحد الإخوة كان يدرس معي في الجامعة وكان والده من الأثرياء، ليس من بلدنا من دولة أخرى، من الأثرياء جدا، في وقت ربما كان يعني كثير من الناس ما عندهم بعض أمور الدنيا الكبيرة، كانت حاله ممتازة اللهم بارك. فجاء إلى يعني كان صغير في العمر، جاء إلى الجامعة فيقول أحد الإخوة من الأفاضل، قال كنت أقول هذا فلان كيف سينهي الدراسة، من منعم ومن أسرة ثرية وغيره، وبعض أمور العلم يعني تحتاج إلى جلد وإلى صبر. اللهم بارك، أتم الدراسة الجامعية وأعرفه، أتم حفظ القرآن الكريم، وواصل حتى أنهى دراسة الدكتوراه، وهو من طلبة العلم الطيبين المجتهدين اللهم بارك. فلذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن ثق تماما أن العلم بالتعلم، الإنسان إذا أراد أن يتعلم مع البطالة والعطالة والكسل فقد رام محالا، كالذي يأكل كل يوم 20 صحن من الكنافة ويقول أريد أن أكون رشيقا رياضيا جسمه صحي، يجتمعان ضدان؟ لا يجتمعان. واضح بارك الله فيكم؟ العلم مع العطالة والبطالة والكسل ضدان لا يجتمعان. العلم التأصيلي طبعا إخوان الكرام، أما الثقافة وأنك تحفظ ربع كلمة وربع كلمة هذا أمر آخر طبعا، لكن كلامنا عن يعني الانهماك في العلم، الانهماك في العلم، فهذا الأمر يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى صبر، والله عز وجل له يعني سنن في هذا الكون. يعني بعضهم يقول فلان ما كان يحفظ شيء من القرآن، رأى رؤية في المنام أن رجل قدم له طعام، استيقظ في الصباح حافظ القرآن. هذا الكلام لا يمكن بارك الله فيكم، هذه يعني الخزعبلات بعض القصاصي. واضح بارك الله فيكم؟ أما العلم وضبط نصوص الكتاب والسنة يحتاج إلى جلد وصبر، وقبل هذا طبعا وبعد هذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. من يقرأ؟
قال المصنف رحمه الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم
ابن أبي إياس، آدم ابن أبي إياس.
قال المصنف: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني
واسمه عبد الرحمن ابن عبد الله
قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك.
فوعدهن يوما لقيهن فيه
فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنتين. فقال: واثنتين.
طيب، في هذا الحديث بارك الله فيكم بوب عليه البخاري هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ يعني هل يجعل للنساء مجلس خاص تعلم فيه المرأة؟ فأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: النساء قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام: غلبنا عليك الرجال، يعني أكثر من يجلس معك الرجال يسمعون منك العلم، نريد أن نتعلم أيضا علم الكتاب والسنة، فاجعل لنا يوما من نفسك، يعني حدد لنا يوم تجتمع فيه النساء فيحدثهن نبينا صلى الله عليه وسلم. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. إخوان الكرام، هذا الأمر من أنفع الأمور خاصة للنساء، فوعظهن وأمرهن، يعني ذكرهن بالأمور التي يحتجن إليها في مسائل الشرع والدين. إشغال العامة أو حتى النساء ببعض المسائل التي لا تنتفع منها المرأة أو بعضها من مسائل القيل والقال والسياسة وغير ذلك، هذا من الأمور المفسدة والمضرة جدا. الناس يحتاجون إلى من يعلمهم أصول الإسلام، أركان الإيمان، يعني بعبارة تقريبية بعضهم يعبر عنها مبادئ الشريعة، فإن هذه أمور عظيمة وكبيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظهن وقال: ما منكم امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين، قال واثنتين. قيل هذه المرأة أم سليم أم أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقيل غيرها وقيل غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني معروف بأن قلب الأم إذا مات لها الولد يعني يكون في هم عظيم، فبشرهن نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى العظيمة. أيضا في هذا الخبر فائدة فيما له صلة بالعلم، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال بأنه محمد بن عبد الله سيد ولد آدم يأتي إليه النساء ويطلبن منه أن يحدثهن، كان يقدر يقول احضروا في آخر المسجد، اللي تبغي تسمع تسمع واللي ما تبغي مع السلام. بعضهم يتعامل بهذه الطريقة مع الناس، واضح بارك الله فيكم. هذا الأمر أمر مرفوض، بل يا طالب العلم إذا وجدت من يسألك ويراجع معك العلم هذه غنيمة عظيمة جدا، هذه غنيمة عظيمة جدا. مع التنبيه أيضا، مخالطة الناس تتطلب صبرا وتتطلب حلما وحسن خلق. بعض الناس يعني يقول كيف هذا يخالط الناس ويجلس معهم، ترى هذا الأمر ليس بشيء سهل، هذا أمر صعب ويتطلب جهدا ووقتا وصبرا وحلما، وربما أوذي الإنسان، ولكن أهل العلم يحتسبون الأجر ويرجون الثواب من الله عز وجل. واصل.
قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث.
هنا أورد البخاري حديث آخر في نفس المعنى عن صحابي آخر، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه تنبيه أن هؤلاء الأطفال إذا ماتوا وكانوا دون البلوغ كن لها لأمهن حجابا من النار. وهذا لا يعني أنه إذا مات من هو بعد البلوغ أن الأجر ما يكون عظيم للأب وللأم، فالأجر لهن على هذه المصيبة أجر عظيم جدا. ثم قال المصنف رحمة الله تعالى عليه باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. يعني يا طالب العلم إذا سمعت فائدة علمية اسأل مرة أخرى، إذا لم تستوعبها لم تفهمها راجع، ما فهمت هذه المسألة أحتاج إلى توضيح، أو إذا كان عندك إشكال اطرحه. ولكن أيها الأحبة الأفاضل أيضا أنبه على نقطة، بعضهم يستشكل الشيء هكذا من رأسه، ولو تريث قليلا لتبين له أن الإشكال الذي طرحه لا يعتبر إشكالا. واضح بارك الله فيكم. يعني أحيانا بعضهم يستشكل أشياء عبارة عن وساوس، فإذا الإنسان تأمل فيها تبين له بوضوح وجلاء أن هذه الوساوس بارك الله فيكم أو هذه المسائل لا تستحق أن يلتفت لها أو أن يستشكلها. ثم أيضا بارك الله فيكم بعضهم يقول لك يعني ممكن تحدثنا عن فضائل صيام عاشوراء. طيب يا فلان ليش أحدثك الله يرضى عليك؟ ليش ما تروح تراجع بنفسك؟ أشكل عليك شيء بعد ذلك تسأل. واضح بارك الله فيكم، كلامنا عن طلاب العلم ليس عن عامة الناس. بعض الأمور راجع نفس راجع فيها وابحث بنفسك فيها. أحد مشايخي يقول ناقشت طالبا في الدراسات العليا قال عن حديث رواه البخاري كما في نيل الأوطار، فقلت له كتاب البخاري مفقود مو موجود الله يرضى عليك، رجع لكتاب البخاري كيف رواه البخاري كما في نيل الأوطار، هذا غير مقبول منك. فلذلك على الإنسان أن يراجع وأن يبحث بنفسه ويعرف من أين يأخذ المعلومة، كلامنا ليس عن عامة الناس وإنما كلامنا عن طلاب العلم. وأما أن الإنسان بعض الأسئلة الواضحة البينة لا يريد أن يبحث فيها هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لطلبة العلم. أما العامة طبعا إذا سألوا فإنهم يجابون على أسئلتهم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. إخوان الأفاضل، في هذا الخبر عائشة رضي الله عنها سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أن من حوسب عذب. فعائشة يعني من حوسب عذب، قد يكون المعنى واضح، الحساب بمعنى أن تعرض أعمال الإنسان فيحاسب على كل عمل، كالمحاسب الذي يراجع السجلات في آخر اليوم أو في آخر السنة ويستدرك على كل صغيرة وكبيرة. فعائشة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني الله عز وجل ما ذكر أنه يعذب، واضح بارك الله فيكم. هنا بيّن لها النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، معناه العرض. ما معنى العرض؟ أن تعرض الأعمال على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لعبده: فعلت في يوم كذا كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يعفو عنه ربنا عز وجل. واضح بارك الله فيكم. هذا هو معنى العرض، هذا حساب، لكنه حساب ماذا؟ يسير، مقارنة بأي حساب؟ بالمناقشة. هناك عرض وهناك مناقشة، أما العرض فهو الحساب اليسير، وأما المناقشة فإن الإنسان بارك الله فيكم يهلك، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحساب اليسير أن ينظر في عمله ثم يتجاوز الله عنه، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ينظر في عمله ثم يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، هذا هو الحساب اليسير. الشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت شيء من النبي عليه الصلاة والسلام وتبين أن هناك في فهمها آية تخالف ما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، أو آية معناها يخالف ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام، سألت نبينا صلى الله عليه وسلم عن المعنى. وهنا فائدة بارك الله فيكم من أبواب ضبط العلم، أن تعرف الجمع بين نصوص الشرع والدين، هي ليست متعارضة لكن تتطلب ماذا؟ فهم لمعاني نصوص القرآن والسنة. واضح بارك الله فيكم. يعني قد يقول لك قائل: ما معنى هذا النص؟ أليس هذا النص يعارض النص الآخر؟ هنا كيف تجمع بين النصين؟ هذا الأمر يتطلب توفيقا من الله عز وجل، وهذا الأمر يقدر عليه أهل العلم الذين تضلعوا في العلم وضبطوا مسائل العلم، الذين تضلعوا في العلم وضبطوا مسائل العلم. المقصود أنك إذا استشكلت أمرا تسأل عنه وتراجع فيه، تسأل عنه وتراجع فيه. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا رأوا من هو أعلم منهم يعرضون عليهم إشكالاتهم، يعني المسألة الفلانية يستفتونهم ويسألونهم. لذلك كان السلف يقولون: لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو مثله وممن هو فوقه وممن هو دونه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك إذا رأيت من هو أعلم منك أو مثلك ومرت عليك إشكالات، اعرض عليه هذه الإشكالات، كيف أجيب عنها؟ وأذكر مرة أنه جمعني مجلس مع طلاب العلم عند رجل من أهل العلم الكبار في أيامه، مشهور بالتحقيق والتدقيق، وكان هذا اللقاء في أوج نشاط هذا الشيخ الجليل، فكانوا يعرضون عليه الإشكالات الدقيقة، إشكالات طلاب العلم إخوان الأفاضل، إشكالات دقيقة جدا، فكان يجيب اللهم بارك، يعني كالذي يشرب الماء والكأس في يده، يجيب على هذه الإشكالات، وهذا طبعا من علامات التمكن العلمي. ولو سمع بعضكم محاضرات الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، والأسئلة التي يسألها الشيخ، فتجد حقيقة أنهم يتحدثون مع من؟ مع عالم جليل، مع رجل من أئمة المسلمين يكاد يتفجر علما. ويعني الإنسان إذا خالط هؤلاء عرف قدر نفسه، عرف قدر نفسه. وأذكر إخوان الأفاضل أنه جمعني مجلس برجل من أهل العلم أكبر مني بسنوات يسيرة، حقيقة إخوان الكرام كان يتكلم في مسائل العلم بتحقيق بالغ جدا جدا جدا، اللهم بارك. فالعلم رزق من الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده. والإنسان إذا قارن نفسه بما عليه أهل العلم لعلم أننا ربما نكون ممن يلعب في مساء ممن يلعب. وأما أهل العلم فكما قيل لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس صحيح إذا مشى كالمقعد. فعرض الإشكالات والمسائل بقصد الاستفهام والاستفسار، هذا الأمر من أنفع الأشياء، من أنفع الأشياء. وذكرت هذا الأمر في بعض المجالس أكرره للفائدة. أذكر مرة أني كنت في الحج فكنت أمشي من عرفة إلى مزدلفة، وقع أمر فاحتاجنا أن نمشي، فرأيت اثنين يظهر أنهم من طلاب العلم الذين عندهم ضبط لمسائل العلم. الأول يورد على الثاني حديث ما علته أو قبل علته، قال من رواه؟ قال رواه ابن أبي شيبة. قال ما علته؟ علته فلان. ويورد الثاني يورد عليه ويورد ذاك أيضا علة هذا الخبر. فهذا من متع هذه الدنيا والله المستعان. قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، يعني من شهد مجالس العلم يبلغ من غاب عنها، من شهد مجالس العلم فتعلم يبلغ من غاب عنها. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث، الليث بن سعد المصري. وطبعا سيأتي معنا شخص آخر في بعض الأسانيد القريبة يقال له ابن أبي ذئب. الشافعي يقول ما تحسرت على اثنين لم يتيسر له أن يأخذ العلم عنهما إلا على الليث بن أبي سعد، الليث بن سعد وابن أبي ذئب. قال تحسرت على أنه لم يتمكن من أخذ العلم عنهما. قال حدثني سعيد، سعيد ابن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان، يعني سعيد ابن كيسان، عن أبي شريح قيل خويلد ابن عمرو أنه قال لعمر ابن سعيد، هذا عمر ابن سعيد يعرف بالأشدق، يعرف بالأشدق، ما كان صحابيا، وذكروا في ترجمته ولا كان من التابعين بإحسان، ما كان صحابيا ولا كان من التابعين بإحسان. قال وهو يبعث البعوث إلى مكة، يجهز الجيوش لغزو مكة. لماذا يجهز الجيوش لغزو مكة؟ لقتال عبد الله بن الزبير، لقتال الصحابي عبد الله بن الزبير. فقال له أبو شريح يقول للأشدق ائذن لي أيها الأمير. هنا فائدة بارك الله فيكم، هذا الرجل يجهز الجيوش لغزو مكة لقتال ابن الزبير، لقتال صحابي. فقال هذا الصحابي لهذا الرجل ائذن لي أيها الأمير، ما قال يا عدو الله كيف تفعل مثل هذا الأمر؟ واضح؟ فهنا أن نصيحة الأمراء والكبراء ينبغي أن يلتزم فيها الإنسان الأدب الشرعي، لأنك تريد أن يسمع الناس كلامك وأن يتقبل الناس منك، لأنك تريد أن يسمع الناس كلامك وأن يتقبل الناس منك. ومعلوم بأن بعضهم قد يكون عنده شيء من الكبرياء، شيء من الأنفة، فلا بد أن تخاطبه بالحسنى. قال ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، يعني سأحدثك بكلام سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام ألقاه في اليوم التالي من فتح مكة، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. طيب إلى الآن هل الآن بدأت النصيحة؟ لا، كل هذا تمهيد كي يقبل هذا الرجل هذه النصيحة، لأيضا النصيحة في موضوع قتال ليس موضوع عادي. قال حمد الله وأثنى عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خطب الصحابة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. طيب حتى لو ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر يجوز أن يسفك الدم بمكة؟ لا يجوز. واضح بارك الله فيكم. لك الخطاب لمن؟ الخطاب للمؤمنين، الخطاب للمؤمنين. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، يقطع شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن له ساعة من نهار بالقتال في مكة كي يطهرها من مسائل الكفر وتفتح مكة، مسائل الكفر التي كانت عند أهل الجاهلية، ثم عادت حرمتها إلى قيام الساعة فلا يجوز فيها القتال. قال هنا وليبلغ الشاهد الغائب، يعني من شهد ليبلغ من غاب عن هذا المجلس. قال هنا يعني أبو شريح ما تكلم ما الذي جرى بعد ذلك، فقيل لأبي شريح ما قال عمرو، يعني هذا اللي نصحته، ماذا أجاب؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح. يعني هذا جواب غير طيب، رجل ينصحك ويقول بأنه حضر مجلسا من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي، ترد عليه بهذا الرد؟ في هذا تنبيه يا طالب العلم، قل كلمة الخير وامضي في طريقك، ستجد من يتقبل وستجد بعضهم يرد النصيحة في وجهك، ذمتك برئة عند الله عز وجل. ليس من شروط إسداء النصيحة أن تقبل منك، قد تنصح ولا يقبل منك أحد، برئة ذمتك إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى. فقال أنا أعلم منك يا أبا شريح، هذا جواب غير طيب. قال لا يعيذ عاصية، يعني الحرم لا يعتبر ملجأ للعصاة ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ما معنى الخربة؟ الإفساد أو السرقة والإفساد في الأرض. يعني هذا الأشدق ماذا يقول لأبي شريح؟ يقول أنت تقول بأنك سمعت أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن القتال، أنا أعلم منك، هذا الحرم لا يعيد رجلا وقعت منه جناية، فمن وقعت منه جناية ودخل الحرم لابد أن يعني يمسك ويقام عليه الحد. وكلامه طبعا خطأ وكلامه ليس بصواب. هناك فرق بين جناية وقعت في الحرم، واضح بارك الله فيكم، فهذا مفسد في الحرم يقام عليه الحد، وهناك فرق بين جان جنى خارج الحرم ثم دخل الحرم، هل يترك؟ لا ما يترك، لكن هل يقبض عليه ويقام عليه الحد؟ أهل العلم يقولون لا، لأن الله عز وجل يقول ومن دخله كان آمنا. طيب ماذا يفعل به؟ يضيق عليه، لا يبيع، لا يباع له ولا يبيع ولا يشتري ولا يتكلم معه أحد حتى يخرج هو من الحرم، لا يقدم له أي شيء، واضح بارك الله فيكم، فيلجأ إلى الخروج من الحرم أو يسلم نفسه مثلا، ثم بعد ذلك يقام عليه الحد، ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. المقصود ليبلغ الشاهد الغائب، من شهد فليبلغ من غاب عن هذا المجلس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب السختياني عن محمد، محمد هذا ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة ذكرا قال عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم في حجة الوداع أن يبلغ الشاهد الغائب، أن يبلغ الشاهد الغائب. ثم قال باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور، منصور هذا ابن المعتمر، قال سمعت ربعي بن حراش، ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، أي على من؟ لا تكذبوا علي، أي على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من كذب علي فليلج النار. لماذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القبح؟ لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تترتب عليه أحكام دينية، واضح بارك الله فيكم، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام تترتب عليه أحكام دينية، لذلك جاء الترهيب الشديد من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي التاريخ الإسلامي وجد جماعة من الوضاعين الكذابين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول بعضهم نحن لا نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام بل نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكذبون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نريد أن نشجع الناس على الخير، لذلك يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا عمل قبيح وعمل منكر. وبعضهم أيها الأحبة الأفاضل حقيقة يختلق أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يأتي بأحاديث، يعني يقول بعضهم لو أردت أن تبحث في التوراة والإنجيل لن تجد بهذا الكلام أصلا، واضح بارك الله فيكم، يعني كلام من الرأس هكذا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم من المشهورين بهذا الأمر غفر الله له إذا نوصح يجيب الناصح ماذا؟ سأراجع. طيب تقول يا شيخ يعني ترى ما يصح، أنت هذه أحاديث موضوعة في المجلس الواحد 10 أحاديث موضوعة تأتي بها في المجلس الواحد. طيب قال لك يا أخي نصحت، يرد عليك بعد نصحتني؟ تقول نعم، قال راجع أخوي خلاص انتهى الموضوع. واضح؟ هذا أسلوب ماذا؟ من أساليب الحيدة ومن أساليب التهرب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ويعني تجد الحريص على دينه لو قال كلمة وهذه الكلمة خطأ على الشرع وعلى الدين يأتي مباشرة ويبين أنه أخطأ فيها وزل فيها، وبلغ من غاب عن المجلس أني في يوم الفلاني أخطأت في شيء الفلان. هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالس قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير، يعني عامر يسأل والده، إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يعني عامر بن عبد الله بن الزبير ينقل عن أبيه عبد الله بن الزبير أن أبوه عبد الله يسأل الزبير بن العوام، يعني رواية الحفيد عن الأب عن الجد، يقول له أحاديثك عن النبي عليه الصلاة والسلام قليل. وفعلا لو فتشت في مسند الزبير بن العوام تجد أحاديث قليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الزبير أنا ما كنت فارق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحفظ شيئا كبيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وله ولكنه كان يخاف من حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فإن قال قائل أليس هذا من كتمان العلم؟ لا، ليس هذا من كتمان العلم، لأن الزبير يسمع الصحابي الفلاني يحدث بنفس الخبر الموجود عنده، قال كفاني المؤونة، واضح بارك الله فيكم، هو حدث بنفس الموضوع ونفس الشيء الذي سمعته أنا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الزبير، فلماذا أحدث مرة أخرى؟ فهذا لا يعني أنهم كتموا العلم ولم يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو معمر وهو عبد الله ابن عمرو، قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. لاحظوا أن في هذا الحديث شرح للأحاديث السابقة، فالكلام عن الذي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكبائر والعظائم، اسأل الله العفو والعافية. قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لاحظ هذا الحديث كم بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3. هذا من ثلاثيات البخاري، من ثلاثيات البخاري. بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم شخص؟ 3 رجال فقط لا غير. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وعند البخاري أكثر من 20 حديث من الأحاديث الثلاثية، من الأحاديث الثلاثية. ثم قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي، يعني لا حرج إذا رزق أحدكم بولد أن يسميه محمد، ولا تكتنوا بكنيته، يعني لا تسميه أو لا تقل عنه أبو القاسم، فإذا قيل يا أبا القاسم يشتبه الأمر، وهذا خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لو أن الرجل اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم لا حرج عليه في ذلك. طبعا إخواني الكرام اسم جاسم عندنا ما معناه؟ قاسم، واضح بارك الله فيكم، جاسم هذه التي عندنا هي قاسم، هي قاسم، فيعني قلبت بعض حروفها. ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى في الحديث ومن رآني في المنام فقد رآني؟ من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته التي ذكرت في وصفه فقد رأى شيء، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حقيقة، يعني ما رأى الشيطان قد تمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأى نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن ابن عباس أن رجل سأله عن رؤيا رآها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صف النبي عليه الصلاة والسلام، فوصفه كما رآه في الرؤيا، فمعنى الكلام قال أما إنك لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تزد على ذلك، لم تزد على ذلك. فلذلك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآه على الحقيقة. وهنا أنبه على نقطة الأذان، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إخوان الكرام في قهوة وتمر، تفضلوا بارك الله فيكم، هذا الجميع ترى ما ترجع هكذا، بارك الله فيكم، خذ راحتكم بعد الأذان، بارك الله فيكم، تفضلوا تقهوة، بارك الله فيكم. نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا. قال ومن رآني في المنام فقد رآني، أنبه هنا على فائدة بارك الله فيكم، بعضهم إذا جلست معه في مجلس ما عنده إلا مسائل أو الخوض في مسائل الرؤى، وهذا أحيانا بعض الناس ما عنده كبير علم، طيب كيف يريد يعني يأخذ زمام الكلام في المجلس؟ رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا. فلذلك يذكر بعضهم بارك الله فيكم أن أهل العلم كان بعضهم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، ما كان في كل مجلس بارك الله فيكم تعال ورأينا كذا، ويجعل هذا الشيء الذي رآه كالسيف المسلط على رقاب الناس. لا، العبرة بقال الله قال رسوله، وأهل العلم قاعدون قاعدة الرؤى والأحلام لا يبنى عليها الأحكام، الأحكام الشرعية ما تبنى على الرؤى والأحلام. ثم قال باب كتابة العلم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان. سفيان من هو؟ سفيان الثوري، ووكيع بن الجراح مكثر في الرواية عن سفيان الثوري، عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، عن أبي جحيفة واسمه وهب بن عبد الله قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. يعني أبو جحيفة يسأل علي رضي الله عنه وأرضاه أعطاكم النبي عليه الصلاة والسلام كتاب خاص بكم لم يعطيه أحد من الأمة؟ لأن بعضهم يزعم أن آل البيت عندهم مصحف خاص، أن آل البيت عندهم مصحف خاص، وهذا طبعا يعني إيراد البخاري لهذا الخبر هذا دليل على ماذا؟ لفت دقيقة من الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. فقال لا، إلا كتاب الله، يعني ما عندنا المصحف إلا المصحف الموجود عند سائر الناس، ما في شيء آخر. أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعني من أبواب العلم إن الله عز وجل يرزق الرجل فهم لنصوص الكتاب والسنة. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لا شك أنه ممن من علماء الصحابة، وأن الله عز وجل رزقه فهم عظيم لنصوص الكتاب والسنة. قال وعندنا، يعني كأنه يقول وعندنا شيء خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام كتبناه ودوناه. طيب ما هو الشيء الخاص المكتوب؟ قال ما في هذه الصحيفة، في هذه الورقة. ما في هذه الورقة؟ العقل، العقل معناه ليس العقل الموجود في الرأس، يعني العقل معناه الدية، العقل معناه الدية. وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، يعني بعض الأمور المتعلقة بمسائل الجنايات وبعض المسائل الخاصة. قال هذا الشيء كتب وكتبوه عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا باب أو شيء من أنواع العلم كتب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم، يعني هذا يرد على من قال بأن الكتابة بدأت من عند البخاري، لا، الكتابة كانت من قبل، في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في كتابة، في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في كتابة. فإن قال قائل هل كانت الكتابة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة؟ لا، ما كانت كثيرة. لماذا؟ كانوا أمة رواية، هذه نقطة لابد أن ينتبه لها. نحن الآن في أيامنا العصر عصر كتابة، أما قبل 100 سنة العصر ماذا؟ عصر يعني الأخبار تروى ما تكتب، كثير منها يروى وما يكتب، فكيف بي يعني الزمن الماضي؟ وطبعا كان عندهم حافظة قوية جدا، يأتي الرجل فيذكر 40 بيت فتحفظ من أول مجلس، تحفظ من أول مجلس. لماذا؟ ما كان عندهم شواغل ولا ملهيات، وعصرهم عصر رواية، فيحفظون مباشرة، يحفظون مباشرة. طيب يعني إخوان الكرام، يذكر عن بعض علماء العربية، شوف سعة علمهم، وأن بعضنا عندما يتكلم ما يدرك علم هؤلاء، أنه أحضر له فرس فقيل ما تجد في محفوظك ومن كتب العرب في ذكر أسماء المواضع في بدن الفرس؟ فبدأ في السرد من الفم إلى الذيل، واضح؟ قال هذا الموضع تسميه العرب كذا، وهذا تسميه العرب كذا، وهذا تسميه العرب كذا، وهو قد أخذ هذا الأمر عن ماذا؟ بالأسانيد. فلذلك كانوا أمة رواية وعندهم علم عظيم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان، شيبان هذا ابن عبد الرحمن، عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوا. طبعا أخوان الكرام، من أقدم قبائل العرب الذين لهم ذكر إلى يومنا هذا قبيلة خزاعة. يعني خزاعة كانت قبل قريش، واضح بارك الله فيكم، هم الذين تولوا مكة، وذكرهم موجود إلى أيامنا، إلى يومنا هذا توجد هذه القبيلة. فأخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، والحديث فيه اختصار، بعد فتح مكة لما دخل مكة فاتحا خطب فيهم فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. طبعا هنا فائدة، لقطة الحرم تعرف أبد الدهر. يعني رجل نفترض أنه وجد ساعة قيمتها 20,000 درهم في مكة، ما يمتلكها، يعرفها. طيب كم سنة يعرفها؟ إذا وجد ساعة هنا يعرفها كم سنة هنا في بلدنا؟ ساعة، سنة. في مكة يعرفها إلى أن يموت. طيب بعد موته يعرفها أولاده، وهكذا بارك الله فيكم. واضح سلمكم الله، لقطة الحرم تختلف عن سائر الأماكن. لذلك ما وجد لقطة ماذا يفعل في مكة؟ مباشرة يسلمها إلى الجهات التي تعتني بمثل هذه الأمور. طيب، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. يعني إذا وقعت هناك مسألة قتل، إما أن يكون هناك القصاص. طيب إذا قالوا لا ما نريد القصاص، نريد الدية، إما أن يتصالحوا على الدية أو أقل من الدية، أقل من 100 من الإبل أو أكثر من الدية، كل هذا جائز ولا حرج في ذلك. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي ما سبق. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي فلان. فقال رجل من قريش وهو العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. الشاهد أن هذا الرجل كتبت له هذه الخطبة التي خطبها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني العالم الجليل شيخ البخاري قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن حمام عن أبي هريرة. طيب سؤال، أيهما أكثر حديثا، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الصديق؟ يعني جالس النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصديق، عيل كيف؟ جيد، نريد جواب علمي بارك الله فيكم، تفضل. من لازم أكثر؟ لا، أبو بكر لازم أكثر، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك. جيد، يعني أبو بكر رضي الله عنه أكثر حديثا وأبو هريرة أكثر تحديثا. واضح بارك الله فيكم، افهم هذه المسألة. يعني واحد يقول لك الطيب يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يحفظ أكثر أو لازم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الصديق؟ نقول لا، الصديق لازم نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة، ولكن أبو هريرة رضي الله عنه أكثر تحديثا، وهذا لا يضر، هذا لا يضر الصديق ولا يضر أيضا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لا يضره هذا الأمر. وأيضا كثرة الحديث لا تستلزم كثرة التحديث، واضح بارك الله فيكم. قد يكون عند رجل 20 كتاب ما يطلع منها ولا كتاب، وعند واحد كتاب يطلع منه 20 طبعا، واضح بارك الله فيكم. وقد يكون عند أحد الصحابة أحاديث كثيرة فلا يحدث بها، يرى بأن غيره كفاه المؤونة أو انشغل بشيء آخر من أمور العلم والدين والجهاد وغير ذلك، فلا يضرهم هذا الأمر. فقال هنا أبو هريرة يقول: عبد الله بن عمرو بن العاص كتب عني، كتب أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كالمنافس لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولو تلاحظون عبد الله بن عمرو بن العاص كان كما قيل في ترجمة من ملوك الصحابة، ترك له والده القناطير المقنطرة من الذهب والأموال الكثيرة، ومع هذا كان معتنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان عند عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة مكتوبة فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أحد يعرف اسم هذه الصحيفة؟ ما اسمها؟ لا، الصادقة. الصادقة. وكان عنده بستان في الطائف اسمه الوهط، الوهط. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر ويأتي أحيانا إلى الطائف في بستانه، وكان يحجج معه الجمع الكبير. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، يعني سأكتب لكم شيء لا يقع بينكم خلاف إن فعلتم هذا الأمر. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليه المرض لا نريد أن نشق عليه، وفي كتاب الله عز وجل غنية، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. وهذا طبعا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. الشيخ العثيمين يقول: رأي من أدق أسد، عمر ولا ابن عباس في هذه المسألة؟ رأي عمر أسد، واضح بارك الله فيكم. قال: رأي عمر أسد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: حسبنا كتاب الله، يعني إن اتبعنا كتاب الله عز وجل وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من معاني القرآن العظيم، فإنا لن نضل بإذن الله عز وجل، ولا نريد أن نشق على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.